أخبار بيروت. مساء الخير مع ريما خداج حمادي والمخرج إلي مسيحي والمخرج توني سفير في الحلقة الأخيرة من العام 2021 الخميس 30/12/2021 الندوة الاقتصادية 310 راوند أب اقتصادي لعام 2021 تسعة خبراء اقتصاد في 90 دقيقة. ضيوف حوار بيروت معنا منرحب فيهم عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة الأستاذ زياد حايك الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان الاقتصادي روي بادارو عميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة البروفيسور جورج نعمة رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل والرئيس السابق لتجمع رجال الأعمال الأستاذ فؤاد رحمي والخبير المالي الأستاذ فؤاد أبو سليمان. عشرين واحدة وعشرين كان عام الأزمات والانهيارات والهجرة والجوع والفقر والذل وعام العتمة بامتياز. راوند أب وجردة اقتصادية على طريقتي لهذا العام. كان عام انهيار العملة والتدهور النقدي، كان عام التعميم بالجملة وبالمفرق للاستيلاء على أموال وودائع اللبنانيين، كان عام العتمة والساعة من الضوء، كان عام الهجرة المخيفة والنزف الخطير للعائلات اللبنانية وللأطباء والمهندسين والممرضات والأساتذة، كان عام الانهيار في كل القطاعات إلا قطاع السلطة، كان عام البطالة بامتياز. كان العام 2021 عام رفع الدعم وتجويع الناس وقتل المرضى باحتكار الدواء وغلاء فاتورة المستشفى. كان عام الطوابير، طوابير الذل لدى محطات الوقود ولدى الأفران ولدى الصيدليات. كان عام التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء. كان عام استراحة للحكام وعام الذل والجوع للمواطن، فليرحل بسلام وليأتي الأفضل في 2022. ولكن ماذا يقول الخبراء على طريقتهم؟ كيف يقيمون العام 2021 بأسوأ محطاته الاقتصادية؟ وأي رؤية للعام 2022 سيقدمون؟ مستمعينا، أبدأ حوار بيروت مع ضيفي الأول في ختام حلقة السنة وهي جردة اقتصادية لأبرز وأسوأ المحطات الاقتصادية من هذا العام مع الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر الذي ينضم إلينا من فرنسا. أهلا وسهلا فيك دكتور مروان.
فيك التأهيل، أهلا، شكرا لكم.
كل عام وأنت بألف خير.
أكيد
كل عام وانت بألف خير.
نقول عام 2022 بلبنان رح يكون أسوأ من عام 2021.
خلينا نبلش،
خلينا نفتكر ديش ممكن يكون أسوأ. يعني هلأ هالسنة سنة 2021 عم ننتهي بكثير محلات بلبنان فيهم ساعة كهرباء، ساعة واحدة ما، والإنترنت ما بتشتغل طول النهار. كيف بدنا نتأمل انه هالبلد هذا يكون عم يتفاعل مع بقية بلدان العالم لما التواصل مش موجود والاتصال من اغلى ما يكون؟ هذا بلد ما في منشآت اساسية. هلأ بفرنسا وايطاليا الرئيس الوزراء الايطالياني رئيس الجمهورية الفرنسية عم بيطالبوا انه الميزانيات تبع الدول الاوروبية اللي هي بيقرروها بالسوق الاوروبي المشترك لازم يحرروها شوي ليقدروا يعملوا استثمارات في الخدمات العامة الأساسية مثل الاتصالات مثل المشتريات بواسطة البطاقات المصرفية مثل البريد يكون أسهل عبر الإنترنت إلى آخره. ونحن بعدنا عايش في القرن 19، يعني هالعهد هذا جاء 100 سنة لورا. فشو بدنا نقول؟ كيف بدنا نتأمل بأنه يكون الوضع أحسن؟ كيف بدنا نتأمل أنه الجامعات بدها تضل بالأحسن الجامعات لما الأساتذة المناح واللي عنده خبرة طويلة عم بيتركوا البلد، لما الأطباء عم بيروحوا يبوح يعني إلى الخليج بصورة خاصة، ومنهم عم بيروحوا لأمريكا ولا أوروبا فرنسا وألمانيا. يعني عم نخسر الطاقة البشرية اللي كانت بتميز لبنان. بنشوف هلأ هاللبنانية بسبب حبهم وتعلقهم بالحياة إنه عم بيجربوا يحتفلوا، ولكن بشو عم بيحتفلوا؟ عم بيدفنوا البلد، عم بيدفنوا البلد. هالحكم هذا ما بقى في حياة للبنان، في تدهور، في رجوع للوراء. الانتخابات مش أكيد رح تصير بوقتها، إلا إذا اطلعنا للتصاريح تبع المسؤولين بنظن إنه ما بدهم انتخابات. طب كيف بدنا نتأمل نحن بأي شيء بالمستقبل بأي انفراج؟ عندنا فرد شغلة إنه نحن اللبنانيين اللي عم بيشتغلوا برا بالخليج أو بأفريقيا أو بألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا أو كندا، اللي عم بيشتغلوا من اللبنانية ومن طاقات مختلفة المستويات، عددهم يضاهي اللي عم يشتغلوا بلبنان، اللي هلأ نسبة البطالة بلبنان أكثر من 30% من عدد يعني ناس عاملين حوالي 700,000، في 30% من عم يشتغلوا، يعني في 500,000 اللي عم يشتغلوا. طيب هود اللي برا بيطلع على 500,000 وبيكسبوا أكثر من لبنان 3-4 أضعاف. بدنا كيف نقدر نخليهم مقتنعين إنه إذا ساعدوا عيالهم أو المتبقيين من عيالهم بلبنان هذا شيء جيد. إذا كان الحكم مستمر كما هو من الصعب نقدر نقنعهم إنه لبنان مقصد للاستثمار أو مقصد للسياحة أو مقصد للدراسة أو مقصد للتطبيب واستعادة الصحة. هذا الوضع عندنا نحن يعني محزن، لأنه بتشوفي مثلا يمكن ما بعرف كأنه عندنا ثلج منيح، هلا بصير في هالجماعة بدهم يطلعوا يتمتعوا برياضة التزلج وبيعملوا جو لفترة، بس هالفترة شو هي؟ جمعتين 3 جمع. في هذا بلد ما بيعيش على هالشيء. ولذلك أنا ماني متفائل أبدا بالنسبة لسنة 2022.
عام 2021 دكتور اسكندر كان عام انهيار العملة بامتياز، خسرت أكثر من 80% من قيمتها وارتفاع جنوني للدولار. كيف ممكن عام 22 يكون سقف الدولار مهدى؟ يعني مين بهدي سقف الدولار؟ يعني لأي دولار واصلين؟
ما فيك تحدد سعر الدولار إلا إذا كان عندك توازن بين النفقات اللي بتصرفيهم على الاستيراد وعلى السفر وعلى الأولاد اللي عم يتعلموا برا وعلى اللي جايين لعنا بالسياحة أو في عنده الناس عم يتطببوا بلبنان، كما مثلا العراقية لفترة طويلة كانوا متلايين من المستشفيات بلبنان، بس ما في مقابل حاجات الاستيراد اللي صحيح نزلت 50% نزلت حاجات الاستيراد، خاصة بالنسبة للسيارات الفخمة والأمور من هالنوع والأدوية اللي ما عم نقدر نستوردهم لحاجات الناس. طيب إذا كان رغما عن أنه نزل حجم الاستيراد 40% أو 50%، ما عندنا مداخيل نقدر نغطي هالشيء هذا وأكلاف أولادنا اللي عم بيدرسوا برا والحاجات الطبية الملحة اللي بدنا نجيب هالأدوية تبعها بطريقة من طرق. طبعا في كثير من المبادرات من الدول اللي عم بيساعدونا، مثل اللي حققها مثلا ووزير الصحة اللي جاب 540 ألف لقاح فايزر من فرنسا، وجاب الأدوية للأمراض المزمنة تبرع من فرنسا، والأدوية للسرطان. ليش قدر يجيبون؟ لأنه هالدولة الفرنسية عم يقدموهم للجهات اللي بيستفيدوا منها، مش للوكلاء، مش للتجار، مش للسياسيين. طيب نقدر نحن نفتكر بهالطريقة. وكذلك عمل وزير التربية والتعليم وقدر يحصل على مبالغ كبيرة لأولا زيادة معاشات المعلمين، لأنه المعاشات كمكية بس المدارس الرسمية ما بتكفيهم بنزين يجوا على يعلموا، فقدر يزيد بالدولار معاشات الأساسي وبعض المنح للطلاب اللي ما قادرين يدفعوا أقساط أو يشتريوا كتب حتى. ففي مبادرات من هالنوع، لكن هالمبادرات ما ممكن تعيش بلد إلا إذا عمل خطة إنه الوزراء بيتصل وبيعطوا الإيضاحات عن شو مطلوب، وبيقنعوا اللي بدهم يعطونا إنه يعطوا للمؤسسات اللي بتخدم بهالقطاعات هذه. طبعا هالشيء هذا ممكن، بس هذا بخلي كل الاقتصاد يزم، ما بيكون الاقتصاد ناشط.
دكتور مروان سكندر، إذا بدي أطلب منك دواء لأزمة واحدة، حل لأزمة واحدة، نحن ما بنقدر نكمل كلبنانيين بسنة 22 بساعة واحدة كهرباء.
أكيد.
طيب والموتور ما قادر بقى يدور أكثر من 4-5 ساعات بالنهار، طب هيدي كيف منكمل فيها؟ أي دواء لهالأزمة؟ المرض هيدا مرض هيدا.
أي دواء لهالأزمة؟ أولاً إنه نخضع وزارة الطاقة اللي مش عامل محاسبي من سنة 2013، واللي مصرفتنا 46 مليار على استيراد المازوت اللي كان يروح تلكو لسوريا. بدنا نشيلها الوزارة هاي، بدنا نشيلها، بدنا نرجع لمؤسسة الكهرباء لبنان مثل ما كانت لسنة 75 اللي كان فيها فائض وكانت موجودة الكهرباء لكل العالم. مرض لبنان كان بالكهرباء قد ما يجربوا العهد يقولوا انه من 30 سنة، لا مش من 30 سنة المشكلة من سنة 1999 لما التيار الوطني الحر استلم هذه الوزارة، والوزراء اللي عالجوا الموضوع بخفي وبعدم اطلاع ولا زادوا على هذا المنهاج. هذه اللي بدنا نبتدي فيها. يوم اللي منلاقي قبول لدى الرئيس ولدى الأستاذ بسيل أنه حقيقة ننفذ خطة كهرباء بتوفر على اللبنانيين مليارات بكل سنة، ونخصص هالمليارات للأشياء الاجتماعية والأشياء التدريسية والتجهيزية، ساعتها لبنان بيطلع، غير هيك ما رح يطلع لبنان.
أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة عبر الأثير، وأقول لك على أمل أن يكون هذا الكلام مسموع ونوصل لحل عن جد وطني ليصمد البلد ويصمدوا هاللبنانيين وما يهاجروا كلهم وما يبقى غير الحكام بهالبلد.
أنت كنت تعرف أنه أنا صلبي عم بكتب عن مشكلة الكهرباء 10 سنين.
صحيح، 10 سنين وما حدا سمع. هلا عم نغرق كلنا، يعني انه غطسين ما بقى في مطرح الا للحل، شئنا ام ابينا.
ما بقى في محل الا يبتديوا بهالاصلاح، والا باي باي، بدون ما نقول ميرسي، باي باي
باي باي باي باي لكلنا، لكل لبنان بينتهي. لبنان إن شاء الله كل عام وأنت بخير. خلينا نقول خلينا ضلك بصحتك وخلينا بصحتنا، لما بقى في غير هالصحة بدل كمان انتشار كورونا هالقد. نلتقي العام المقبل إذا الله راد. شكرا لك دكتور مروان اسكندر. والآن ينضم إلينا مستمعينا عبر حوار بيروت من لبنان الحر الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر، وإن شاء الله كل عام وإنت بألف خير واللي جاي يكون أفضل.
صباح الخير وكل عام وإنتوا بخير وإنت بخير.
أهلا وسهلا فيك دكتور إيليا شوعي. ما هي أسوأ المحطات الاقتصادية التي مرت علينا بعام 2021 ونحن عم نودع هالعام بآخر حلقة من السنة؟
من أسوأ المحطات الاقتصادية التي شاهدناها ب 2021 الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية، وتاليا ارتفاع كلفة المعيشة وانعكاس ذلك على توسع رقعة الفقر في لبنان، فضلا عن خسارة الكثير من الأجراء لوظائفهم وبالتالي لأجورهم، وأيضا تقهقر مداخيل الأسر اللبنانية عموما، فضلا كمان عن قصرية طبعا هالمرة لأسر بكاملها، ليس فقط إنما لأسر بالكامل تركوا لبنان من أجل أن يفتشوا عن أبواب رزق جديدة في الخارج. أضيف إلى هذه المحطة محطة استكمال عملية الدعم التي أنا اعتبرتها من أسوأ المحطات الاقتصادية التي شهدناها، لأنه هذا الدعم الذي كلفنا 12 أو أكثر مليار دولار، هذا الدعم تبخر من دون أن فعلا نحن كلبنانيين أن نفيد منه بما فيه الكفاية، بل أفاد منه ونعرف مين المحتكرون والسياسيون والنافذون والمهربون لا أكثر ولا أقل. ولو فعلا أعيدت لنا كل تلك المبالغ لكنا استطعنا تحريك الاقتصاد في لبنان، وكنا أيضا تسببنا بخفض ملموس لسعر صرف الدولار في السوق الحرة، في السوق صرف الحرة. إضافة إلى ذلك التذويب والتبديد المستمرين لأموالنا ولودائعنا في المصارف بفضل تعاميم أقل ما يقال فيها صادرة عن البنك المركزي كانت ولا تزال تشرع السرقة أبدا. نعم تشرع السرقة، لذلك أتكلم عن تبديد وعن تذويب لودائعنا بالعملة الأجنبية في المصارف اللبنانية. هذه المحطة أعتقد الأسوأ. وإذا بدنا نضيف إلى محطة أخرى هي عدم اجتماع الحكومة يلي ما بعطيها أنا شخصيا يعني هل الوزن، اجتمعت أو ما اجتمعت سيان، هذا رأيي الشخصي. وأيضا بالوحدة وعشرين صدر قانون لاسترجاع الأموال المسروقة بأدار، وهذا القانون كان كمان ملغوم بمعنى أنه ربط بتعيين الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبأيضا تسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق السيادي اللي مسؤوليته أن يستثمر الأموال قيد التحصيل أو المحصلة، وكأن لما نحصل أموالا لا يجب أن نعيدها أوتوماتيكيا وتلقائيا إلى أصحابها. إذن كل شيء بال 2021 كل المحطات التي شاهدناها النقدية والمالية والاقتصادية كلها كانت بغاية السوء، فضلا عن هلأ نية قال في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا أعول عليها الكثير، لأنه بالنتيجة رح يجينا ديون، وهذه الديون سيتم التفريط بها من قبل نفس الجماعة السياسية التي فرطت قبلها بعشرات مليارات من الديون الداخلية والخارجية.
نعم دكتور يشوعي، للخروج من هالأزمة لصمود بال2022 العام المقبل، يعني بعد ساعات بعد يوم، كيف ممكن نخرج برؤية مستقبلية للحفاظ على ما تبقى قبل انهيار الانهيار؟
أولا صمود القضاء، نحن بهمنا كثير أن يكون عندنا قضاء فعلا رادع، قضاء صامد، قضاء مستقل. نحن نستطيع بواسطة قوانيننا الداخلية أن نغير كل مجالس إدارات المصارف، وأن نشرك المودعين في مجالس إدارات جديدة، وأن نلزم أصحاب المصارف برسملة مصارفهم من رساميلهم، وأن نحاسب أيضا أصحاب المصارف والمدراء العامين ومفوض النقابة قضائيا. القوانين موجودة في الداخل من أجل أن يتم جلاء الحقائق، وأن نعرف كيف تبخرت أموالنا في مصارفنا. ثم أي موضوع القضاء أولا، ثم الانتخابات التشريعية. هذه الانتخابات التشريعية يجب أن تجري بإشراف دولي. إذا ما في إشراف دولي عليها ليلا نهارا، عبثا نحاول أن نأمل بأي تغيير، لأن التزوير والمال الانتخابي سوف يكون لهما الصدارة بهذه العملية الانتخابية. الإشراف الدولي هو الأساس في ضمان نزاهة نتيجة الانتخابات. أيضا الاستحقاق الرئاسي، نأمل بأن يتم هذا الاستحقاق بأفضل الظروف وبأفضل الشروط وبأفضل الأسماء، لأنه نحتاج فعلا لشخصيات، نحن لشخصيات قوية، لشخصيات لبنانية، لشخصيات مستقلة تدير هذا البلد وتحارب. وبالنسبة للموضوع الاقتصادي، بالنسبة للموضوع الاقتصادي، لا أرى إذا ما استعدنا أموالنا المنهوبة المسروقة، إن كان بواسطة القضاء الداخلي أو بواسطة القضاء الدولي والمحاكم الأمن الدولي الذي يدافع ويسهر على تطبيق القوانين الدولية، خصوصا قانون مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. إن لم نستعد بعضا من تلك الأموال، عبثا نحاول أن ننهض اقتصاديا بلبنان، خصوصا أن التحويلات من الخارج زهيدة جدا، والاستثمارات الخارجية معدومة، وأبواب الاقتراض الخارجي مقفلة، وبالتالي اتكالنا على الداخل. صندوق النقد الدولي بعد مرة 5 مليارات أو 10 مليارات أو ما بعرف شو، كلها ديون. نحن بغنى أن نقترض، بغنى أن نقترض، لأنه الديون سوف تذهب إلى جيوب من ذهب الديون السابقة إليها. لذلك الباب أنا برأيي اقتصاديا هو شح الأموال مهما كلف الأمر. عقوبات، قضاء محلي دولي، مؤسسات أمنية دولية بأي وسيلة، قضائيا قضاء رادع، وسياسيا استحقاقات ناجحة. هذا هو أملنا الوحيد، وإلا انتهى لبنان. نعم انتهى لبنان. وأي لبنان بعدين بده يأتي ما حدا بيعرف. هيدا فعلا منكون عم يرمونا بالمجهول.
شكرا على رؤيتك الواضحة جدا، وعلى أمل أنه اللي بدهم يشتغلوا باقتصاد هالبلد يكونوا شفافين وواضحين ليصمد ما تبقى من هذا اللبنان الذي نحب ونريد. أنا بدي أقول لك كل عام وأنت بألف خير، تضل بصحتك وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل من يلي رح. أهلا وسهلا فيك الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوحي. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الاقتصادي روي بادارو ومن اليونان. أهلا وسهلا فيك أستاذ روي بادارو بختام هذا العام.
شكرا، ومن عايدك وعايد كل المستمعين إن شاء الله وتكون السنة جديدة أفضل من هاللي مرقت، مع أنه بشك فيها.
أمين، إن شاء الله تكون أفضل كل عام وأنت بألف خير. حصاد العام 2021 على السعيد الاقتصادي وهو عامل الانهيارات والأزمات.
تعرف لبنان مرق بمحطات مهمة خلال سنة 2021، بلشنا بأول السنة اللي هي عندها آثار اقتصادية وسياسية بالحدود البحرية، بعدين حادثة شرب الوهبة هذه كانت أول سقطة، بعدين اعتذار سعد الحرير عن تأليف بتموز، بعدين ضربنا صواريخ على إسرائيل بآب، وبعدين حادثة تليل راح فيه 33 قتيل، حتى اجت حكومة مئاتي تألفت بعشرة أيلول، وصار في استقالة القرضاحي بعدين، وبتشرين غزوة عين الرميني. بقى كل هدول عندهم تأثير على الوضع الاقتصادي، لأنه السياسيين بيستفيدوا من هالمحطات حتى يحسنوا موقعهم على حساب الشعب. طبعا أنه نحن كان فيها السنة مشاكل الكوفيد ومشاكل اللي من جراء القضايا مع طارق بيطار، مع القاضي طارق بيطار، والأزمات المتعددة، هي ليست فقط أزمة نقدية أو أزمة مالية، إنما أزمة إدارة الدولة بكاملها. زائد على هدول في سوء إدارة بالملف الاقتصادي، في سوء فهم بالتحليل والحلول المطروحة والمتاحة، وزائد كمان الفساد والزبائنية والحشو بالقطاع العام اللي عم ندفع ثمنه. يعني شفنا نحن اليوم كيف المواطن انزل بطوابير البنزين والمازوت والأدوية. هلأ اللي صار انه بأول سنة 2021 نحن مرقنا، بلشنا السنة تقريبا بسعر الصرف اللي أنا بسميه ميزان الحرارة تبع الاقتصاد، بلشنا ب 8400، مرقنا وصلنا ل 22000 بتموز، رجعنا انخفض لل 15000، وإذ رجع صار في اضطراد بالصعود لل 27000. يعني نحن تقريبا قفزنا بسنة واحدة ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات بين 8000 لل 27000، ثلاث مرات وشوي قفز. معناتها انه هالميزان الحراره عبدلنا انه جسم مريض، جسم مريض وما عم نقدر نحن نعالجه، ما عم نعرف نعالجه. الدخل القومي سقط 20% بال2020، سقط 10.5%، نحن صرنا تقريبا خسرانين 40 او اكثر بالمية من الدخل تبعنا. الحد الادنى اللي كان وصلنا لل 20 دولار تقريبا وما بنعرف لحد وين. يعني هيدي ما لنا سبل انه نقدر نقول أن الدولة بعدها عايشة. لبنان يحتضر، إنما المولود بعد جديد لم يلد بعد. أنا بعتبر أنه هيدي السنة، يعني هلين السنتين 2022 و 2023 هن السنوات المفصلية بتاريخ لبنان، يعني من 1920 لحد هلا. بهالعملية نحن طبعا في حلول. أنا مني شايف أنه القيادة السياسية للبلد بالرؤوس الثلاثة تبعيتها هي قادرة ولا تتفهم ولا قادرة تعطي الحلول. وأنا بتصور أنه لازم نبلش نفتكر بعلاج اقتصادي شديد. التقرير البنك الدولي حكي أكيد عن أنه نحن صرنا تحت خط الفقر المدقع، يعني نحن في تقريبا ثلث الشعب اللبناني اليوم عم بيعيش تحت $5.5 بالنهار.
نعم.
اللي هو المينيموم سيرفايفل باسكت يعني. سو بهالعملية هيدي سنة كانت كتير صعبة، وإدارتها بعتقد انه واضحة حتى بإدارة الرئيس مئاتي.
ما هي أسوأ مرحلة اقتصادية مرقت بهالمحطات اللي ذكرتها؟ الأسوأ الأسوأ الأسوأ
بعد 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 نحن رايحين بعد لمحل سيء، بعد لحد الانتخابات، ليست انتخابات النيابية فقط، انتخابات النيابية ما عندها القدرة التغييرية اللي فيك الكل بينتظروها. أنا بفتكر نقطة التوازن والانقلاب the inflection point يعني تبع لبنان رح تكون بالانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ونقطة التوازن اللي رح تصير بالسياسات الخارجية ومن ثم الداخلية على الانتخابات هيدي. بس بهالوقت في شيء اسمه حقيقة الأرقام، يعني هيدي ما فيها إيديولوجيا، هيدي حقيقة الأرقام. الأرقام أقوى من السلاح، يعني هيدي الاتحاد السوفيتي سقط من وراء الأرقام، ما سقط من وراء الإيديولوجيا، ما سقط من وراء السلاح تبعه، ما سقط، كان عنده كل شيء. بس توصل إلى وقت حقيقة الأرقام، حقيقة الأرقام بتبلشت بثورة بانتفاضة 17 أكتوبر وشفناها إنه العالم هلأ رح ترجع تتصعد لمحل تاني داخلي وخارجي. ومنشوف إنه بلبنان حاليا ما عاد في دولة، في هيكل عظمي فارغ، في إدارات ما في خدمات، في إدارات ما بقى بيوصلوا عليها. امبارح بخبروني عدد الأشخاص اللي استقالوا من وزارة المالية، اللي كيف بدها تحضر وزارة المالية الموازنة 2022، ما بقى باقي بكل هالهيكل الدولي إلا الجيش، والباقي كله في فراغ كامل. بقى بهالعملية أنا بتصور أنه لبناء شيء جديد بلعب بحكي بالشأن الاقتصادي. بدنا نحدد المسؤوليات، بدنا نحدد المسؤوليات تبع إدارة الدولة بالخلال 20 أو 30 سنة السابقة، لازم نعرفها، لازم نحدد المرض تبعنا، بدنا نشوف نحدد الخسائر. لحد هلا ما عم بخلونا حدا ولا نحن ولا غيرنا نحددوا الخسائر، لأنه في فضايح كبيرة من وراء الخسائر. ومن ثم بعد تحديد الخسائر والمسؤوليات بدنا نشوف كيف بدنا نسترجع قسم مش من الودايع. الوديع في قسم منا راح انتهى، صرفناهم نحن قبل بسوء إدارة اللي هن كانوا مسؤولين متضامنين كلهم سوا. بالقوة نرجع القوة الشرائية، قسم من القوة الشرائية ما راح ترجع كلها للمودعين والغير المودعين اللي بننسيهم، يعني الشعب العادي اللي ما عندهم مصاري من بالبنك، اللي بيروح بيقبض معاشه بالليرة اللبنانية أو بالدولار، حتى بلكي باللولار آخر الشهر. هيدا نحن مشكلتنا الأساسية تبعيتهم، نشوف كيف بدنا نقدر نعمل تنقدر هيدا التحديات إذا بدك اللي نحن أنا شايفها بالوحدة بال22.
نعم، أنا بدي أتشكرك الاقتصادي روي بادارو، وعلى أمل أنه يكون السنة المقبلة أفضل، حتى ولو كنا عارفين إنه اللي جاي يمكن أسوأ بكتير. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
الله يخليك، شكرا.
ونتابع في حوار بيروت أيضا مع ضيفي الخبير المالي الأستاذ وليد أبو سليمان الذي ينضم إلينا الآن. دكتور وليد، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر عبر التلفون، وكل عام وانت بألف خير.
كل عام وانت بألف خير وللمستمعين جميعا.
شكرا لك. عام 2021 كان عام الانهيار بامتياز. أسوأ محطات اقتصادية مرأت على اللبنانيين في هذا العام، كيف بيختصر وليد أبو سليمان؟
عمليا أسوأ خطوة اتخذت من قبل خلينا نقول الحكومة، أما الطبقة الحاكمة، هو رفع الدعم من دون تأمين أي بديل أو شبكة أمان اجتماعية أو توجيه الدعم للقطاعات الحيوية من الاستشفائية والتعليمية وطبعا للأسر الأكثر فقرا، وهذا الشيء أدى إلى ازدياد التضخم وأدى إلى الطلب أكثر على الدولار، علما أنه منه هو العامل الأساسي لارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، إنما نحن وقت نرفع الدعم عشوائيا وما منكون مأمنين لا طاقة، ما منكون مأمنين لا نقل مشترك، منكون أكيد نحن أضفنا وساهمنا أكثر من حيث لا ندري بالتضخم بانهيار سعر صرف الليرة. ونحن بنعرف أنه انهيار سعر صرف الليرة هو فتك بالمجتمع كله وأكل القدرة الشرائية لكافة الشرائح بالمجتمع اللبناني. إذن هذه أنا برأيي هذه أسوأ خطوة اتخذت من قبل الطبقة الحاكمة، عدا عن عدم أخذ أي قرار بحد ذاته كان هو قرار لتحميل المجتمع برمته وتحميل المودعين موبقات والخسائر اللي هن ساهموا أن نوصل لهالخسائر هيدي، وحملوا المودع والمواطن عبر قدرته الشرائية وعبر الودائع اللي هي اليوم أصبحت تذوب شيئا فشيئا.
نعم أستاذ وليد أبو سليمان، من المحطات السيئة اللي قطعت على اللبنانيين 2021 كانت الهجرة المخيفة للعائلات اللبنانية، مش لرب العائلة فقط، العائلات اللبنانية هاجرت أو هجرت، كان في هجرة للأطباء والممرضات والأساتذة والمدرسين، كان أيضا عام بطالة. ماذا نستطيع أن نتأمل من العام 2021 إذا كل هالهجرة راحت وتركت فراغ كبير بالقطاعات؟
يعني للأسف هيدي الخسارة الأكبر، معك حق، هيدي أكبر من الخسائر المادية، لأن الخسائر المادية تعوض، إنما هجرة الشعب والمجتمع وتفريغ المجتمع وهذه الطاقات منا، مثل ما حكينا عن القطاعات الحيوية الاستشفائية والتربوية، هيدي للأسف من الصعب أن تعود. يعني اللي هاجر على بلدان بعيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أما أوروبا، هيدي ممكن ما خسرناه للأسف. وهون نحن منشوف اليوم أنه نحن كنا نتغنى بهذه القطاعات، للأسف لبنان ما بقنوا مستشفى الشرق ولبنان ما بقنوا جامعة الشرق، لأنه صار في نزوح وصار في هجرة لهالأدمغة ولهالطاقات، ولهن تلقائيا أخذوا عيالهم معهم. وهون نحن بنشوف أنه صار في تفريغ ديموغرافي وأصبحت القوى العاملة والطاقات العاملة أصبحت ضئيلة جدا. يعني أنت ما فيك تبني اقتصاد وقت بيكون في عندك فقط أشخاص غير منتجين وغير عاملين للأسف. وهون نحن كل ما بتطول الأزمة كل ما من الصعب جدا أنه نرجع نستقطب، أما يعودوا هاللي هاجر ويكون في هجرة عكسية.
نعم أستاذ وليد، أي رؤية تراها للعشرين 22 قد تنقذ لبنان بما تمكن؟ يعني هيك الأمل الواقعي، أي رؤية يقدمها وليد أبو سليمان كخبير مالي؟
خلينا نقول إذا نحن بدنا نعالج نوضع أولويات، أولى الأولويات هي بالطبع موضوع توحيد سعر الصرف. نحن لازم كمان نقوم ب صحيح أنه صار فيه خسائر، بس ما بدنا نعرف كمان مين تكبد بهالخسائر، مين هدر هالأموال. يعني نحن مضطرين يكون في عنا تضييق جنائي، ونحن لازم يكون في عنا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والمصرف المركزي والدولة بقواها العاملة وبموضوع الطاقة اللي هو مهم جدا، لأنه اليوم ما بدنا ننسى أنه التحدي الكبير والصمود لأي أسرة اليوم هو تأمين الطاقة. أصبحت صار عنده فاتورتين صح، بس أصبحت فاتورة المولد مرتفعة جدا. هيدي إذا بدنا نبلش بهالأولويات. أما إذا بدنا نرجع نحن نفعل القطاعات الاقتصادية، بالطبع نحن بدنا ندعم القطاعات اللي ممكن هي تدخلنا عملات أجنبية، منها الصناعة التكنولوجية والقطاع الصناعي التقليدي والقطاع الزراعي. إذا ما قمنا بكل هالخطوات، أنا بخشى أنه نكون ضيعنا علينا كمان سنة زيادة، ونحن عم نلمس كل سنة إضاعة، كل ما عم بيكون الكلفة كبيرة على الشعب برمته. هلأ بدنا نكون متفائلين، لأنه ما بدنا ننسى أنه نحن بعد عنا احتياطي الزامي إذا أحسننا استعماله، ونحن بعد عنا احتياطي بالذهب إذا أنفقناه بإنفاق استثماري ويكون في حوكمة سليمة. أكيد نحن فينا نرجع نحط لبنان على السكة السليمة اقتصاديا.
شكرا جزيلا لك أستاذ وليد أبو سليمان الخبير المالي، وعلى أمل أنه 2022 تكون أفضل من يلي راح. كل عام وإنت بألف خير.
شكرا لي كمان وللمستمعين جميعا.
شكرا لك. وينضم إلينا الآن رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين السابق الأستاذ فؤاد رحمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد عبر لبنان الحر، وكل عام وإنت بألف خير.
وإنت بألف خير ست ريما، وخي هيك سمعت صوتك وبسطت شوي اليوم.
أهلا وسهلا فيك، شكرا على ثقتك أستاذ فؤاد رحمي. العام 2021 كان عام وجع وعام فقر وجوع وذل وعتمة على الشعب اللبناني، عام الهجرة، عام التدهور النقدي، عام الأزمات والانهيار. مثل ما حكينا مع كل ضيوف اللي مرقوا معنا بالجزء الأول، كيف بقيم هذه المرحلة اقتصاديا أستاذ فؤاد رحمي؟ ما هي أسوأ المحطات الاقتصادية التي ظهرت خلال هذا العام وأدت إلى هذه التداعيات؟
طبعا هذه الفترة سيئة كثير لاقتصاد لبنان، ولكن عندي مقاربة خاصة. سنة 2020 كانت أسوأ سنة بتاريخنا، لأنه الحكومة اللبنانية أعلنت إفلاس لبنان، ومش بس هيك، المنظومة الحاكمة غرفت بالاحتياط اللي عنا إيه لدعم اقتصاد غير اقتصاد. هيدا ودى لشو؟ شو الظاهر؟ الظاهر هو تدهور سعر الصرف. ولكن إذا نطلع سنة 2021 من المنظار إذا بديك الاقتصادي، مش المعيشي، المعيشي كانت كتير صعبة، الاقتصادي نطلع أنه الدين العام انخفض، كان 100 وشوي مليار دولار، صار اليوم 37 مليار دولار. ليش؟ لأنه 65% منه بالليرة اللبنانية. عجز الموازنة اختفى، لأنه نحن ما عم ندفع لا الدين ولا الفوائد الدين، وموظفين الدولة وكلفة الدولة عم تندفع بالليرة اللبنانية. ثالث نقطة، التأنين على الكهرباء خلى أنه شركة الكهرباء تستعمل أقل مزود، يعني تقلص عجزة. بتقولي لي طيب إذا كل هاو منيح، حتى بدي أقول لك أكتر كمان، حتى الميزان المدفوعات تبعنا تحسن، لأنه ما بقى نستورد، ما بقى عندنا قدرة استيرادية. طيب ليش هيدا الشيء ما عم بيبين محل؟ انه هول الانديكيتورز بيفرجوا انه كان وصلنا على القعر وبدنا نبلش نرجع نطلع وشوي شوي نرجع نبني اقتصادنا ونعمل نمو. لانه المشكل بلبنان ستريما منه اقتصادي، المشكل بلبنان سياسي. لبنان مخطوف من قبل مجموعه ورح سميها اسمها حزب الله والتيار الوطني الحر. هودي عم بيمنعوا اي اصلاح، هودي عم بيمنعوا اي تقدم. كيف بدك الدول الاصدقاء لبنان؟ من اني دول اصدقاء لبنان؟ اوروبا والدول العربيه وامريكا. كيف بدك يساعدونا اذا كل النهار نحن بنسبهم وبنهجمهم وبنحاربهم؟ قالوا لنا روحوا حكوم على صندوق النقد. صندوق النقد طلب منا مبادرات، مبادرات صغيره، بنرفض. حكومه بنالفها نحن وبنخطفها، ما بنخليها تجتمع. هودي هن المشاكل. شو بيمنعهم؟ كانوا يعينوا مجلس إدارة كهرباء. شو بيمنعون يعينوا هاي نظمة للكهرباء؟ شو بيمنعون يعملوا تندر للكهرباء؟ شو بيمنعون يسلموا الجيش حدود لبنان ونضبط التهريب؟ شو بيمنعون نبلش ورشة إعادة هيكلة القطاع العام؟ شو بيمنعون نبلش ورشة إعادة هيكلة القطاع المالي؟ اللي بيمنعون أنه القرار منه قرار لبناني، قرار مرتبط بمفاوضات فيينا، ولبنان مخطوف. ولسوء الحظ، لسوء الحظ، هذا الحزب وهذا التيار وحلفائهم عندهم الأكترية هلا ومتحكمين برقابنا. بتأمل انه اللبنانيين يفهموها هيدي ويفهموا الخيارات اللي بدهم يعملوها. نحن مقومات الاقتصادية جاهزة، دفعنا حقها كتير غالي، دفعنا حقها بنمط حياتنا، دفعنا حقها بقدرتنا الشرائية. دولار 28,000 هيدي فاتورة هائلة. دونك نحن دافعين. خلينا نبلش نرجع نبني، نبلش نرجع نبني. أول محطة هي الانتخابات. أول محطة هي نكسر هالمنظومة. أول قرار لازم نعمله نقول لهم لا، كل يوم لا. وإذا كتير هني مصرين هيتا نعمل طاولة حوار ونشوف، بركي لازم، بركي لازم نطلق تنخلص الأولاد. بس ما فينا نضلنا هيك. ما فيك تضلك محكم برقابي، ما فيك ترفض أي إصلاح، ما فيك تحطني خارج الشرعية الدولية، ما فيك تحطني خارج الشرعية العربية. ما فينا نقضي وقتنا ممانعة وبدنا نحارب. يا عم كل العرب مضيوا مع إسرائيل، شو ناطرين نحن؟ نحن الوحيدين بدنا نحارب؟ أي شعب ضحى للشعب الفلسطيني أكثر من الشعب اللبناني؟ طيب معليش خلي غيرنا يضحي. يلا
طيب بدنا استصفاد. استصفاد. نعم، ببيتنا الداخلي في فساد، وهذا الفساد مسؤول عنه أغلبية الأحزاب اللبنانية اللي شاركت وساهمت على سنوات في الحكم وفي السلطة، من كان بالسلطة ومن خرج من السلطة ومن لا يزال مستمرا في هذه السلطة. أهل الحكم يتحملون مسؤولية الفساد. هذا الفساد لا صندوق نقد دولي ولا مجتمع دولي ولا سئة شعب لبناني ولا أي بناء لاقتصاد إذا بقي الفساد دون إصلاح رح يقدمنا خطوة إلى الأمام. عن أي عام 2022 جاي رح نستقبله ونحن دولة كلها فسد؟
ست ريما، أكيد يلي عم بتقوليه هذا الظاهر، بس الفعل شو هو؟ هو هيدا الفساد موجود تيحمي السلاح، والسلاح موجود تيحمي الفساد. هيدا بسموه بالفرنساوي لو كونترا دو فوست، يعني بس تتفقي مع الشيطان. هيدا هو، هيدي هي اللعبة اللي صارت.
بس خارج السلاح في فساد،
ما كانوا منيح وصاروا فاسدين.
بس في فساد،
ما كانوا منيح،
يعني في هذه المشكلة فاسدين. بس
طولي بالك ريما. فضل. ريما السلاح، عم نحكي السلاح الكبير، سلاح لخاطف الدولة، مش أنه السلاح الفردي. نحن لشو بدنا نضيع وقتنا؟ اليوم بيطلع لك
بس مش هو الأساس بالفساد. بس مش هو المشكلة الفساد، مش هو الأساس بالفساد.
مين فاتح الحدود؟ مين عم بيهرب بالحدود؟ أنا لك يا عمي روقوا شوي. مين بيتعاطى بالقضاء؟ مين بده يغير قاضي؟ انا بدنا يعني ما هالفساد هذا هو. ما في اصلاح بدون قضاء، ما في. بدك بدنا نحل عنه للقضاء تقدر يعمل شغله. ما فينا نجي نعمل ضغط على القضاء بعدين نقول نحن مش فاسدين. لا، في فساد. الفساد ما معناتها انه بس تمد ايدك على الصندوق. الفساد هو تمنع اي اصلاح، هيدا فساد. تمنع أي حكومة تشتغل.
طب التعطيل، التعطيل لمجلس التعطيل الوزراء بلد ما في مجلس وزراء كان استقالة وإجت حكومة والحكومة ما بدها تجتمع وخلص العام.
مين عم بيعطل؟
طب في رئيس حكومة يستقيل، يستقيل إذا ما قادر يستقيل.
هذا رأيي أنا، هذا رأيي أنا، بعتبر إنه رئيس الحكومة الحالي من ضمن المنظومة، وقال لك لازم يستقيل أكيد، لأنه ما بيقدر يعمل شيء. مين عم بيعطل؟ لك هني جيبوها للحكومة وهني معطلينا، لأنه بعد ما أجا الضوء الأخضر من إيران بدنا نضلنا خاضعين. هيدا هو الموضوع، ما بقى نضيع، هيدا هي حقيقة لبنان. يا بدنا نقبل نمشي بهيدا الخط وساعتها أوكي بنرجع ننتخبهم، يا بدنا نرفض هيدا الخط وبنصوت ضدهم.
نعم،
ما في غير حل. الحل منه اقتصادي.
نعم، بتداعيات ما جرى خلال عام 2021 بختام المقابلة معك، كيف بتقنع الشباب اللبناني والعائلات اللبنانية إنها تصمد في لبنان؟ هذا النزف الهائل لوين بيودينا؟ يعني انهيار يتلو انهيار في كل القطاعات من وراء الهجرة والنزف، نحن كيف منصمد بوطننا لتجي 22 مش أسوأ من اللي راح واللي بعد 22 يكون أسوأ؟
ريما، ما في غير حل إلا ناخذ السلطة، ناخذ السلطة بالطريقة الديمقراطية، نربح الانتخابات، لأنه وإلا ما عنا جنس مقومات الصمود.
هل تعول على الانتخابات؟ هل تعول على تغيير الانتخابات؟
أنا أكيد أنه في انتخابات، وأنا بطلب من كل الناس تفهم مظبوط القانون وتعرف كيف عم بتصوت، لأنك ما عم بتصوت هالمرة لأشخاص، عم بتصوت للوايح، عم بتصوت لمشروع. اليوم إذا المشروع أنت مآمن انه لازم تضلك بخط الممانعه وكذا، روح صوت تيار وطني حر او حزب الله او امل. اذا ما عندك هالقناعه صوت ضدهم. نحن لازم نفهم انه الصوت الابيض ما بيسوى، الامتناع عن التصويت ما بيسوى، لازم نروح ونصوت ضدهم. اذا منا مقتنعين فيهم، اذا مقتنعين فيهم صوت معهم. المعركه بتبلش هون.
انا بدي اتشكرك، وعلى امل يكون عام 2022 عم بحبوحة على لبنان، لو كنا عم نحلم هيك بأرض الأحلام، بس بيضل الأمل والحلم من حقنا. شكرا لك.
ريما اسمعيني، مقومات الاقتصادية موجودة، نحن صار فينا نبلش نحلم أنه نطلع، فينا نطلع، بدنا نخلص من الكابوس السياسي اللي حكمنا.
شكرا لك رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين السابق أستاذ فؤاد رحمي، كل عام وإنت بألف خير، وعلى أمل يكون سنة 2022 السنة اللي بيحلم فيها كل لبناني وين ما كان بلبنان. ونتابع في حوار بيروت ضمن الندوة الاقتصادية 310 راوند أب اقتصادي العام 2021، وينضم إلينا الآن من واشنطن الأستاذ زياد حايك أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة سابقا. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر، كل عام وأنت بألف خير أستاذ زياد.
شكرا، مرسي كثير ستريما، ينعاد عليك كمان على المجتمع.
شكرا لك أستاذ زياد حايك. عام 2021 كان عام الانهيارات والأزمات، كان عام العتمة على اللبنانيين وعام الجوع والذل واستباحة أموالهم كمودعين. ما هي أسوأ المحطات الاقتصادية ضمن هذه الجردة برأي زياد حايك؟
ستريما، يعني أسوأ المحطات الاقتصادية هي عدم وجود أي محطة اقتصادية. يعني مرقت، نحن مرق علينا هلا صاروا سنتين الحكومه، بعد ما اخذت الحكومه هذه والحكومه اللي قبلها ويلي مرحله الفراغ، بعد ما اتاخد اي قرار يقدر ينشل البلد من الكبوه الاقتصاديه والماليه اللي وقع فيها. هيدا انعدام رؤيه، انعدام وجود اي قرار على اي على بأي مجال. يعني الحقيقة أسوأ ما أدى إليه هو فقدان الأمل، فقدان الأمل بأنه يكون في طريقة للبنان يظهر من أزمته بأي وقت قريب.
نعم أستاذ زياد حايك، هل ترى بصيص أمل هيك نور بهالنفق المظلم اللي نحن ماشيين فيه ما عم نعرف نظهر منه، رؤية واقعية تقدر تتطبق بهالبلد العظيم رؤية للعشرين 22 وانت عامل خطة كتير كبيرة اشتغلت عليها سنة الماضية.
أنا وغيري يعني في
صح كانت مشتركة الرؤية.
مفكرين واقتصاديين قدموا خطط واقتراحات وكل هيدا يعني ما عم نشوف أي تجاوب من قبل السلطة السياسية بهيدي الأمور. يعني ما في أي تلاقي، ما في أي اجتماعات، ما في أي أخذ بالأفكار. في يعني إن كان من السلطة السياسية أو من مصارف، في مثل حاطين راسهم بالرمل، بيعتقدوا أنه مع مرور الوقت كل شيء بينحل من جهة. أو من جهة تانية المعارضة، إن كانت معارضة سياسية أو معارضة مدنية، كمان هي ما عم بتقوم بدورة. في كتير شعبوية بهذه الأمور، تعاطي بهذه الأمور. الشعبوية عم بتأدي على أنه لا، نحن ما بنقبل حدا يدق بالذهب، لا نحن ما بنقبل حدا يدق بأصول الدولة، لا لا لا. يعني الطبقة السياسية كمان هي بتتجاوب مع هذا الموضوع. هي كمان يعني بالوقت الحاضر ما فيها دق بالذهب، ما فيها دق بأصول الدولة. لذلك كل مقومات إعادة النهضة بلبنان، يعني هالأصول اللي عنا إياها كلبنانيين لنستعملها لننهض بالاقتصاد، ما في أي إرادة لاستعمالها. في اتكال على أنه مساعدات خارجية، على أنه صندوق النقد بيساعدنا، وهو عن جد يعني واحد حاطت رأسه بالرمل، لأنه مش فاكرين أنه حدا رح يجي يساعدنا، وما رح يطلب منا أنه نحن نستعمل أي من الأصول الموجودة اللي عنا. متواحد مديون عنده أصول وممتلكات، وبيروح للبنك وبيقول له ديني، بس أنا ما فيني أستعمل أي من الأصول تبعي. شيء مش معقول. يعني في نوع من بالأخير إذا لا الدولة مسؤولة ولا المصارف مسؤولة ولا شيء، أكيد رح تطلع برأس المودعين، وهذا اللي عم نشوفه هلأ. الشيء اللي عن جد يعني مؤسف هو فقدان الأمل. فقدان الأمل يعني الناس اللي كانت بالمعارضة ما عادت عم تنزل على الشارع، الناس اللي كانت عم تقدم خطط اقتصادية ما عادت عم تقدم خطط اقتصادية. في اشياء كتير تافهة يعني بصير واحد انه خلينا، انا عندي خطة لإصلاح الكهرباء، انا عندي خطة لوضع الدعم. يعني المفكرين صرنا اللي عم نشوف المقاربات طبعاً عم بتكون مقاربات كتير محصورة.
طيب بالنسبة للناس والصمت، قلت فقدان الأمل، كتير مهمة هالكلمة. يعني هني لأن فقدوا الأمل بطلوا ينزلوا على الشارع، أو المعارضة أو الثورة هي هيك لأن فقدت الأمل، يعني نزلت كرمال 6 سنت على واتساب نزيدها، بس كرمال ربطة خبز بتصير ب9,000 ليرة و10,000 ليرة، أو بدواء بيكون ب10,000 ب20,000 بيصير ب100,000، ونوصل لدواء 300,000 و400,000، وما حدا بيتحرك. أموال المودعين كلها تم الاستيلاء عليها، ما حدا بيتحرك. هول كلهم لأنه فقدوا الأمل، أو في مين كان عم بيحرك. صرنا نحن عن جد مستغربين باللي عم بيصير بهالبلد، هالصمت الموجع والمخيف.
أنا بشكر هو فقدان أمل. يعني كل الناس اللي عم بتفكر بشو لازم ينعمل، أو عاجلاً أم آجلاً، بتكون عم تفكر بهذه المواضيع وعم تشتغلها، بتلاحظ بتلاقي إنه ما في مجال. يعني المشكلة اللي عنا إياها بالبلد، في كتير ناس بتفكر إنه هي مشكلة فساد. أكيد في مشكلة فساد، ولكن الفساد هو ظاهرة منه السبب. السبب هو إنه ما عنا نحن حوكمة رشيدة بالبلد. يعني بتبلش من إنه نحن ما عنا مدير عام بالبلد، يعني أو شخص مسؤول. بالإنجليزي بيسموه CEO، Chief Executive Officer. أخذنا صلاحيات الرئيس الجمهورية، ما عطيناها لرئيس مجلس الوزراء، القرار بيد مجلس وزراء مجتمعا، ما بيجتمع مجلس الوزراء، ما في حدا ياخذ قرار بكل مفاصل الدولة، ما في أي شخص مسؤول بالأخير. أنا كاتب ورقة، ما بعرف يعني المستمعين يمكن مش مطلعين عليها، طويلة بهذا الموضوع. لذلك بما أنه ما في أي شخص يقدر يأخذ قرار، وبما أنه في حزب متحكم بمفاصل السلطة من خلال السلاح طبعه وقوته وهيمنته، وهذا الحزب ما فرقان معه بالأخير الوضع الاقتصادي بالبلد. يعني شفنا أنه صار في تدمير شامل لمدن سورية، ومنشان يبقى الحكم الموجود محله، وعم بيصير نفس الشيء بلبنان، ما في أي اكتراث لأنه يعني يدمر اقتصاد لبنان، بس تبقى السلطة الموجودة بمحلها. وهذا عم بيعطي بيؤدي إلى أنه الناس تنزل تتظاهر، بعدين يعني بتلاقي أنه يعني لوين. والمظاهرة من جهة والمعارضة من جهتها مشلولة، ما في توحيد لصفوفها. أكيد في تجارب كثير، وفي كتار عم بيجربوا أنه يوحدوا صفوف المعارضة، ولكن بالحقيقة بالأخير كل واحد يعني عم نلاحظ مثل المعارضة السورية، شيء من برات لبنان، شيء من داخل لبنان، في اجتماعات بيقعدوا فيها 50 واحد حول الطاولة، لأنه على أساس أنهم بيعملوا مثل مظهر أنه في توأم وفي جبهة موحدة، ولكن بالحقيقة طالما في 50 واحد حول الطاولة ومنه شخص أو شخصين، يعني معناتها أنه ما في أي توحيد. بقى هذه كلها بتأدي لأنه الناس بالأخير تفقد الأمل، بصير كل واحد يقول بهذا الوضع أنا خليني أشوف شو بدي أعمل لحالي. هلأ خليني ما أكون يعني على القليلة بين عن شيء إيجابي، بمعنى أنه الإيجابية السلبية هي أنه كل العالم اليوم تضرر من جراء كورونا، وكل الدول بالعالم اضطرت تزيد دينا بشكل كتير ملحوظ. أكيد لبنان دينه كان كتير عالي، ولكن مع تدهور سعر الصرف صار الدين اللبناني بالدولار، يعني لما منحول سندات الخزينة من اللبناني من الليرة اللبنانية للدولار نزل كتير قيمته، يعني صار قيمته اليوم ما يوازي تقريبا 4 مليار دولار يمكن إذا مش أقل. لما دين لبنان صار 4 مليار دولار باللبناني، وإضافة لإلهم جزء من نعتبره اليورو بوند، يعني لأنه أكيد رح يكون في هيركات على اليورو بوند، يعني صرنا عم نحكي أنه دين لبنان كله سوا يعني بيطلع 10 مليار دولار يمكن إذا مش أقل معقول. بهذا الوضع رغم أنه انكماش الناتج المحلي بلبنان بيصير مقارنة لغير دول وضعنا منه كتير سيء، يعني من جهة المكرو بعد في أمل من ناحية الاقتصادية البحتة والمالية البحتة أنه نقدر نوقف على رجلينا. ولكن يلي عن جد مؤسف هو أنه ما عم نشوف الطبقة السياسية ولا المصارف عم تتعامل مع الوضع بجدية لنطلع
بحل. أنا بختام مقابلتنا معك بختام هالعام بدي أتشكرك وأقول لك إن شاء الله نشوفك بخير بلبنان، وكل عام وأنت بألف خير. أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة سابقا أستاذ زياد حايك.
مرسي ستريما، ينعاد عليك
وعليك يا رب، أهلا فيك. ونتابع أيضا في حوار بيروت وضمن راوند أب اقتصادي مع ضيفي البروفيسور جورج نعمة، وهو عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور نعمة.
الله معك ستريما،
كل عام وأنت بألف خير عميد.
مستمعي لبنان الحب، وأنت بخير وجميع اللبنانيين بخير.
عميد، أبرز وأسوأ المحطات الاقتصادية اللي مرق فيها لبنان بالعشرين واحدة وعشرين، كيف بتفندها؟
طبعا سنة 2021 هي سنة استكمال الانهيار في لبنان. المؤشرات كلها كانت سلبية، فينا نقول ما كان في شيء إيجابي أبدا، لأنه تخبط الوضع السياسي أثر جدا على تدهور الوضع الاقتصادي لناحية غياب الرؤية، غياب التخطيط، غياب خطة التعافي. وتميزت هذه السنة بشكل أساسي بتدهور سعر في الليرة وبالتضخم المفرط، خاصة بنص السنة خلال فصل الصيف بدأنا نشهد رفع الدعم وبالتحديد كل شيء طال المحروقات، وهذا أدى لتضخم مفرط بحالة متزايدة بعدنا عم نعيشها تدريجيا وتصاعديا لليوم. طبعا اقتصاديا هذه السنة ما فينا نقول أنه كانت سنة سقوط حر من دون أي خطوة لا استباقية ولا متأخرة لناحية يكون في رؤية واضحة لبدء التعافي أم لكيفية تحديد مسار تعافي للاقتصاد اللبناني، وهذا أمر سيء جدا جدا، يعني حتى أمر لا يعقل لا يصدق.
دكتور جورج نعمي، بعام 2021 كان عام رفع الدعم، خلال هذا العام تعرض الشعب اللبناني لذل وقهر وجوع وفقدان الأدوية من الأسواق، غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار جنوني، تنكة البنزين ارتفع سعرها بشكل جنوني بعد رفع الدعم، الدواء، الأكل، كل شيء، ولم يكن هناك أي خطة بديلة أو طوارئ أو البطاقة التموينية حتى ما سبقت هذا رفع الدعم. ماذا عن الذي ينتظرنا بالعام 2022 إذا ما كان في بطاقة تموينية أو تدخل صندوق النقد الدولي؟
طبعا عام 2022 سيكون عام هام جدا لناحية الاستحقاقات الاقتصادية اللي بينتظرها لبنان والشعب اللبناني. اليوم فينا نقول أنه الوضع ضبابي والحالة تشاؤمية، لأنه نحن عم نختم 2021 وعم نبدأ 2022 في وضع سيء لناحية أنه في تعطيل كبير بالسلطة السياسية. هذا التعطيل طال كل مؤسسات الدولة وطال قدرة لبنان على أنه يكون عنده نظرة ثابتة علمية دقيقة واقعية للخروج من الأزمة. فنحن عم نبدأ السنة الجديدة بأسوأ طريقة ممكنة وبغياب الرؤية بشكل كلي. هلأ هيدا السنة، هيدا العام 2022 شو معقول يصير فيها؟ بنعرف فيها استحقاقات كبيرة جدا، كانت اقتصادية، عم استحقاقات سياسية دستورية، ما ننسى عنا الانتخابات النيابية. إجراء الانتخابات النيابية هو أمر جيد سوف يكون، إنما اليوم الوضع السياسي بخلينا نكون بضبابية وما فينا نأكد أي شيء. لحديث هلأ التعاطي مع الملفات الاقتصادية منه على قدر الانتظارات، يعني اليوم ما بنعرف شو عم بيصير بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مجلس الوزراء ما عم يجتمع، ما في أرقام واضحة، يعني المطلوب كثير كثير، ويعني الموجود حاليا هو ما بدي أقول قليل، هو ما في شيء موجود. التحديات كبيرة جدا. أنا بستصعب بال 2022 يكون في خطة تعافي اقتصادية توقف مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية، لأنه هذه الخطة بدها تضحيات كبيرة من قبل اللبنانيين، وأنا لا أعتقد أنه السلطة السياسية هي بصدد البدء فيها قبل الانتخابات. طبعا هناك حالة تحضير، يعني اتفاق أولي من حكى أنه بآخر كانون الثاني، ولكن هذا الأمر بعد منه ملموس ومنه أكيد. يبقى التحدي الأكبر للعام 2022 توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذه النقطة الأساسية اللي إذا ما كان في رؤية واضحة لإذا ما فينا نعمل شيء في لبنان. يعني اليوم عم ينحكى عن تفاوض وعن محادثات مع صندوق النقد تحديد خسائر، نحكى ب 69 مليار، قبل كان عم ينحكى ب 83 مليار. أنا بدي أطرح السؤال التالي، على أي سعر صرف؟ إذا ما بنعرف سعر الصرف، إذا ما بنعرف ماذا سيقدم للبنان من تسهيلات وكمية الأموال التي ستدخل وستضخ بالاقتصاد اللبناني. كيف ممكن حدث سعر صرف؟ أي نظام سعر صرف؟ وإذا ما عندي سعر صرف كيف بدي أعمل إذا بدك ميزانيات، إن كان لمصرف تجاري أم لمصرف لبنان أم ميزانية الدولة، وكيف بدي أعمل موازنة ل 2022 ونحن بدأنا العام 2022 وما في موازنة، ما في مشروع موازنة درس لأنه ما في مجلس وزراء. إذا ما عندي سعر صرف موحد وواضح، كيف بدي حدد الخلل بمطلوبات المصارف؟ كيف بدي أشوف قدي ممكن غطي من هذه المطلوبات، وقديش عندي قدرات بالموجودات تبعولي؟ اليوم ميزانية المصارف، ميزانية الدولة، ميزانية مصرف لبنان كلها بالليرة اللبنانية، بس أنا إجا أعمل ميزانية وقول وصلت لهذا الرقم بين الموجودات والمطلوبات، بدي أسأل سؤال على أي سعر صرف؟ اليوم رسميا عم ينعمل هيدا الموضوع على 1500، كلنا بنعرف أنه ما بقى في سعر صرف 1500. اليوم في تعميم من مصرف لبنان، كان تعميم 151 أم حتى موضوع صيرف أو التعميم 161. هذا الأمر هو تخبط كبير جدا يحصل في لبنان لناحية تحديد سعر صرف الليرة. التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة وأمام السلطات النقدية بمشروع التفاوض مع صندوق النقد، والحجر الأساسي اللي عليه سوف يبنى كل هذا المشروع الإصلاحي والاستقرار الماكرو اقتصادي سيكون تحديد سعر صرف من عمل سيموليشن بناء على اي نظام سعر صرف، لانه اليوم السوق هو قال كلمته، يعني نحن صرنا بسعر صرف عائم.
نعم.
ويجب ان ننسى موضوع سعر صرف السابق باشكاله المختلفة، شي مجلس نقد، شي دولار، شي باج، هيدي كلها سميها. اليوم حتى ربط الزحف، سياسة ربط الزحف اليوم يمكن صار صعب جدا تطبيقها. اليوم صرنا سعر صرف عائم، بدنا نجي نحط خطة واضحة، بدنا نعمل سيموليشن، بدنا نحدد سعر صرف على أساسه، بدنا نحدد الخسائر، بدنا نشوف كيف بدنا نوزعه، ولا نشوف كيف بدنا نقوم من هذه الأزمة. سنة 2022 مليئة بالاستحقاقات، أهم استحقاق يلي من دونه ما فينا نعمل شيء حتى لو كان في هناك إرادة سياسية، هو تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وهو الاستحقاق الأكثر تعقيدا والأصعب، ولكن نحن بحاجة له بأسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر، ولحتى ما بقى نقدر نخسر وقت على يعني نقطع هذا الوقت بتعاميم من هنا ومن هناك وبخطوات جزئية. صار بدنا خطة ماكرو اقتصادية مبنية على هذا الأمر.
نعم. أنا بدي أتشكرك على هذه الرؤية والواضحة جدا، على أمل أنه يتوحد سعر صرف الدولار مثل ما عم بتقول. إن شاء الله عام 22 يكون حامل الأفضل، مع أنه كل التوقعات بتقول أنه سيكون الأسوأ اقتصاديا. كل سنة وإنت سالم وإنت بألف خير.
شكرا ستريما.
ونتابع في حوار بيروت في الحلقة الأخيرة لهذا العام جردة اقتصادية راوند أب لعام 2021، وينضم إلينا الآن الدكتور فؤاد زمكحل، وهو رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير دكتور زمكحل.
أهلا وسهلا فيك ستريما، بحب أدعي لك على سنة خير لإليك كل فريق العمل، وخاصة كل أخوتنا مستمعين لبنان الحر.
الله يخليك دكتور زمكحل. ما هي أبرز وأسوأ المحطات الاقتصادية اللي مرت علينا في خلال هذا العام؟
يعني بحب بلش أقول أول شيء انتهت سنة 2021 الحمد لله، انتهت سنة اللي سميتها سنة الزل، سنة القهر للشعب اللبناني اللي انجبر ليتول ليستحسن من بضع وأكل من حاجاته الإنسانية، للبنزين، للمازوت، للأدوية، لحقه، لأمواله، لمدخراته. سنة 2021 كانت سنة الانهيار، لكن سميته الانهيار المبرمج والممنهج، اللي كان هادف إلى ضرب كل القطاعات الإنتاجية من لبنان وحدة ورا ثانية، من قطاع المالي والنقدي والتجاري والصناعي والسياحي والطبي والاستشفائي وغيره. انتهت هالسنة وين حسينا وشفنا رشق بالمسؤوليات من المسؤولين اللي ما بحياتهم كانوا على قد المسؤولية. شفنا مسؤولين اللي تركوا مسؤولياتهم لكن ما تركوا فيهم وكانوا عم بيتلاعبوا بإرادة شعب ويرشقوا مسؤولية من واحد لثاني مع أنه هم المسؤولين المباشرين والغير مباشرين بالأزمة التاريخية. لكن شفنا كمان كيف ما كانوا عقد المسؤولية وهم خلقوا أسوأ أزمة بتاريخ العالم لكن ديروها بعد أسوأ من خلقها. سنة 2021 شهدنا لسوء الحظ انهيار العملة الوطنية وخلق سوق سوداء ودعم سوق سوداء وتلاعب بمصير اللبنانيين اليوم مش أول بلد بالعالم تنهار عملته لكن تنهار العملة ونخلق سعر صرف أسود وعدة أسعار مثل 7 أسعار هذا أكيد ضرب مصير اللبنانيين. اليوم هالسنة 2021 ما لازم ننسى أنه كانت السنة الهجوم كمان المبرمج والممنهج على القضاء اللبناني. نحن نعرف وقت نضرب القضاء يعني تكون عم تضرب كل ما تتبقى من أركان القانون ودولة المحاسبة وهذا هو أسوأ ما يكون للاستثمار المحلي والخارجي. وبنهي بقول أنه سنة 2021 كمان لسوء الحال شهدنا سنة عزل لبنان من محيطه عزله من محيطه العربي من محيطه العالمي ولبنان كل حياته هو منصة اللي بتربط الدول وبتربط كل الحضارات وشفنا هالعزل الكبير. لكن ما لازم ننسى أنه اليوم سنة 2021 الأسباب والمسببين اللي خلوا هالسنة تكون سنة سوداء لسوء الحظ على كل لبنان واللبنانيين بعدهم موجودين الأسباب بعدهم موجودين والمسببين بعدهم موجودين. وأنا بدي أنطلق بنقطة أكثر كثير إيجابية أنه نحن عم نبلش سنة 2022 بكل شغف بشجاعة بمرونة بحماس لنقدر نواجه سويا كل اللبنانيين وكل رجال وسيدات أعمال والموظفين قطاع عام قطاع خاص. أول شيء الأسباب ومن ثم أكيد بنفس الوقت المسببين لكن نواجههم أكيد بالديمقراطية بالشفافية بالواقعية بالسلام بالمشاريع. نحن هيدا أسلوبنا هيدي طريقتنا وهيدا لبنان على كل حال منذ عقود. فبنهي وبقلك أنه انتهت هالسنة السوداء على تاريخ لبنان وبتمنى ونبلش سنة 2022 بكل حماس وبرجع بقول بمرونة بس أهم شيء نضرب هالركنين اللي هن المسببين والأسباب إذا لا عم نكون عم نجر المشاكل معنا لسنة 2022 وما أكثر.
دكتور فؤاد زمكحل رؤية للعام 2022 رؤية اقتصادية للإنقاذ شو هي بالنسبة لفؤاد زمكحل؟
رح أعطيك ثلاث محاور لأنه بتعرفي إذا جينا حطينا لويحة كبيرة بنكون نحن عم نحكي وما عم ننفذ. بدي أعطيك ثلاث محاور مهمين عم نطمح عليهم على كل حال بقطاع رجال وسيدات أعمال أو بقطاع الجامعي. وبذكر أنه أنا بشرف عميد كلية إدارة أعمال بجامعة القديس يوسف ورئيس اتحاد الدولي لرجال وسيدات أعمال اللبنانيين. أول شغلة قبل ما نبلش نحكي ما بنقدر نكفي إذا ما وحدنا سعر الصرف. اليوم إذا كفينا عن الشغل على 7 أسعار صرف من 1515 39 على 8000 لما نصل 151 154 158 161 منصة سوداء ما منكون بعدنا عم نضرب أكثر وأكثر. فأنا بدعي اليوم الرسميين على القليلة يتوحد سعر الصرف تحت سقف ومظلة وحدة اللي هو المصرف المركزي لأنه هيدي بيندير بلاد. حتى لو هالسعر الصرف كان عائم وبنعرف أنه ما بيقدر بقى يتثبت لأنه معنا الإمكانية لكن ما بنقدر هنبلش نظهر من الأزمة إذا ما صار في تخفيض لسعر الصرف الليرة. وفي حال عاجزين وبرجع بقول في حال عاجزين لننتقل بكل شفافية إلى اقتصاد مدولر بإمتياز حتى لو نحن ضده ونحن متمسكين بالليرة الوطنية. بس مش معقول نكون نحن متمسكين بالليرة الوطنية وعندعم سوق سوداء واقتصاد الكاش اللي هو أسوأ اقتصاد في تاريخ العالم. فبلش توحيد سعر الصرف بمنصة واحدة رسمية تحت مراقبة رسمية بلش نقطة. النقطة الثانية نحن شئنا وبين ما بنقدر نبلش بالإنقاذ إذا ما اتجهنا يوم قبل بكرة صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ما له شركة خيرية. صندوق النقد بيعرف عنده شروط ونحن بنعرف الشروط لأنه صار سنين بيحكي لنا فيهم. شفنا كيف عمل بقبرص شفنا شو عمل باليونان شفنا كيف انعمل بمصر لكن هالبلدين قدروا نمو لأنه لحقوا البرنامج فاوضوا معه برجع أقول التفاوض الشفاف كلنا سوا إيد واحدة لكن ما بنقدر نظهر مهن نحن إذا ما فاوضنا وكان في ضغط دولي مباشرة من صندوق النقد الدولي لأنه بذكر التاريخ الأسود في لبنان هو التعثر المالي يعني ما بنقدر بقى ندخله الا عبر صندوق النقد الدولي. النقطه الثالثه والاهم نحن كمان شئنا وبينا شفنا اليوم انهيار كان لكل مؤسسات الدوله. نحن حكيت انا بالمقدمه على مؤسسات القطاع الخاص لكن ما لازم ننسى مؤسسات قطاع الدوله يعني اليوم شركه الكهرباء شركه المي المرافق وكلها بنعرف لسوء الحظ مع سياتندار ولا عندهم السيولة ولا عندهم العملة الصعبة، وبنفس الوقت ما عندهم الإرادة. يعني شفنا اليوم الدولة وقتها جارية بتفتح وهي الدير، شفنا بيصير مفاتيح لساسيد وغيرها. فالدولة اللبنانية ما عاد عندها أول شيء القدرة تقدر تديرها المؤدي. هلأ نحن بنفس الوقت أنا كنت حابب أقول أنه لازم نروح على خصخصة، لكن أكيد بنفس الأفريقاء اللي هن عم يديروا الأزمة، إذا هن راحوا على الخصخصة نعرف أنه رح يكون في زبائنية، والخصخصة رح تروح لمين؟ برم الدولة ووصل إلى أسعار متدنية. فحتى الخصخصة اليوم بجو اللي نحن فيه لسوء الحظ ما بيزبط. فنحن الحل الوحيد هو ما يسمى BOT Build Operate and Transfer، يعني انعطى المؤسسات الدولية لا شركات خاصة لبنانية أو عالمية اللي بيجوا بيستثمروا بيديروا وبتضل الملكية للدولة، على القليلة تكون خليت الملكية للدولة اللبنانية للشعب اللبناني، حسنت الخدمة للبنانيين نفس الوقت، وشلت إذا بدك الإدارة من الدولة الفاسدة واللي ما راح تقدر تدير مثل ما دارت 63. عم بعطي ثلاث نقاط بيقدروا ينعملوا اليوم قبل بكرة، وبرجع بلخصهم: توحيد سعر الصرف تحت منصة رسمية، نقطة أولى. نقطة ثانية الصندوق النقد الدولي والتفاوض المباشر ودخل السهولة، ونقطة ثالثة BOT يعني شركات بيلت أوبريت أند ترانسفير لكل منظمات الدولة. وبنفس الوقت أنا بتمنى يكون في تحويل لقسم من معاشات القطاع العام، عم بحكي من قوى العسكرية والغضاة الى العملات الصعبة، بنعمل صناديق دعم دولية اللي جاهزين يدعموا اكيد السلطات العسكرية اللي بدي يحييهم، ونفس الوقت القضاة اللي يحمولنا شوي القضاء، وكل الباقي يتحول على اقتصادنا نرجع نعيد. ففي حلول نحن عم نشتغل فيهم ليل نهار، بس نتمنى يكون عنا شوي شبه استقرار سياسي لنقدر نشتغل. وبنهي بقول من كل قلبي مع كل هالمشاكل، وبدي احكي لكل الشباب بكل أريديين، نحن عندنا متمثلين بلبنان، عندنا نستثمر بلبنان، عندنا نوظف بلبنان، بعده حماسنا بعد أكبر، نحن مليين لكن لن نكسر ولن نستسلم.
أنا بدي أتشكرك على هذه الرؤية والجردة قبلها، على أمل أنه نطبق هالثلاث نقاط، بس على القليلة هول الثلاث نقاط اللي قلتهم، لنبقى صامدين بهالوطن. كل عام وأنت بألف خير دكتور فارس مكحول.
أنا اللي بدي أتشكرك وبعطي الكلمة الأخيرة لكل المستمعين، بتمنيهم ما يكونوا أبدا ولا يدعوا جلد النفس ولا اليأس، لأنه هيدا عم ينطلب منا، وبكل هالهجوم هاللي عم نشوفه إذا عطينا اليأس وجلد الناس ونحن عم نعطيهم بالعكس لنفرج الحماس وحبنا للحياة وحبنا للوطن. وشكرك وبعيدك وبعيد كل فريق العمل وكل المستمعين اللي وكبونا هالسنة، وبتمنى يكبونا السنة الجاي لهالسنة التغيير وسنة الشجاعة بدي أسميها والتغيير.
كل عيد وأنت بألف خير دكتور فادز مكحول، أهلا وسهلا فيك. ونتابع في حوار بيروت ضمن الجرد الاقتصادي للعام 2021، وينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور كمال حمدان، الباحث أيضا الدكتور كمال حمدان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان.
أهلا فيك،
كل عام وأنت بألف خير.
أنت بخير إن شاء الله.
دكتور حمدان، عام 2021 كيف تقيم هذا العام اقتصاديا واجتماعيا وهو كان عام الأزمات؟
يعني هو عام الإغال في الأزمة، يعني بلوغ مستويات رهيبة، يعني وصل الحكم سياسة اليد المرفوعة، سياسة الصكوك الحر من دون تدخلات منسقة وهادفة. كان في مجموعة إجراءات ترقيعية هون وهون وهون، تحققت الوضع المعيشي وانهيار نظام الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية. بس فعليا هذه النقطة الأولى، تواصلت سياسة السقوط الحر، ومعاكس هيدا مزيد من التقلص في حجم الاقتصاد الكلي، بحيث فينا نقول بنهاية 21 وبالأحرى بين 2020 و2017 انخفاض الناتج المحلي كان بحسب تقديرات متطابقة بحدود 40%، والمتوقع بالنسبة ل 2021 أن تزداد نسبة التقلص بمقدار 10% إضافية. يعني عم نحكي بلوغ الناتج المحلي حوالي نصف ما كان عليه قبل 3 أو 4 سنين. كذلك عام 2021 وعام التدهور النقدي بامتياز، يعني سعر الدولار الوسطي على الليرة ارتفع من حوالي 5600 ليرة للدولار بال 2020 إلى حوالي 16000 ليرة للدولار بال 11 أشهر الأول من 2021، يعني بنسبة 185% بارتفاع الدولار على الليرة. وهذا طبعا من الطبيعي أن يواكب ارتفاع بمعدلات التضخم تقريبا أرقام الأحصاء المركزي وأرقام مؤسسة البحوث حول التضخم المحقق في الأشهر العشرة أو الأحداش الأول من 2021 شبه متطابقة. عم نحكي عن حوالي 175 ل180%، وهي تقريبا نسبة ارتفاع الدولار على الليرة في معدل التضخم. ماذا يعني هذا؟ يعني إيغال في انهيار القوة الشرائية للأجر. أنا بقدر تتشوز إيغال برأيور أنه الأجر الوسطي خصوصا بالقطاع العام، طبعا نشوف القطاع الخاص يمكن تكون يعني أصحاب العمل قد صححوا بشكل غير نظامي بأشكال مختلفة أجور موظفينهم، بس all in all أنا أجزم من القوة الشرائية للأجر الوسطي انخفضت بما يراوغ بين 75-85% مقارنة بما كانت عليه عام 2018. طبعا يعني عندما تتزامن كل هالأمور بطاري صارت بال40%، نحكي عن قوى عاملة حجمها 1.5 مليون ناشط بال 2018 حسب الأحصاء المركزي. نعم. إذا 40% عم نحكي عن 600,000 عاطل عن العمل، أنا أرى أنه ربما يكون مضخم على الرأب بغياب العمل الاستقصائي الوطني الإحصائي على عينات ممثلة. بس مع ذلك أكاد أجزم أن البطالة صارت أكثر من 30%، وكان ممكن تكون مرشحة تكون أكبر بكثير لولا ما صمام الأمان اللي عم يلعب بتخفيف البطالة اللي هي الهجرة. هلأ ما العمل؟ ما العمل خلينا نتواضع نقول يعني إذا ما عادت الشركة السداسية الحاكمة، يعني أنا لا يعني أتوقع أنه كل اللي ذكرته يستمر في التفاقم ونوصل إلى فترة ناكل الاحتياط الإلزامي ما تبقى منه وربما ناكل الذهب والدبيك اللي عم يدبكوا لهم 30 سنة يجيبوا ويدبكوا. يعني أنا
واضح
يعني سبب السؤال إذا من تسبب بهذه المأساة الوطنية غير المسبوقة بتاريخ الشعوب بالعصر الحديث، إذا بقيوا هم في مركز القرار الأمور حكما إلى مزيد من تدهور مع أخطار وجودية على الكيان على العنطيكية على الصيغة. وعم نبدي نشم روائح يعني بأشكال مختلفة وبأشكال فوضوية ومرتجلة لهذا المنحة الوجودي الخطر جدا. مع ذلك بقول أنه لازم نضلنا نحلم، لازم على الأمال اللي خلقتها انتفاضة تشرين الأول 2019 تبقى أنه حركة الشعوب ما بتهدر النهائي، ونحن عايشين بزمن خلال 10 سنين صار تواكبت يعني تعاقبت 4 موجات من الاحتجاجات الشعبية أو الثورات أو الميني ثورات، بدءا من الشعب يريد إسقاط النظام، بعدها بسنتين 3 هيئة التنسيق النهاري ضلت 3 سنين بالشوارع، بعدها بسنتين طلعت ريحتكم، وبعدها بسنتين اجت الانتفاضة. هذا كله ما بيروح بالهواء، كله هذا بيتخمص بيتعتق، ما بنعرف ايمتى بيفتح الافق امام تغيير حقيقي، امام احداث خرق بالنظام الطائفي، امام فرض تشكيل حكومة استثنائية بصلاحيات تشريعية تأخذ على عاتقها أن تدقق في الفجوة. لحد الله بعضهم اليوم مؤخرا قالوا
دمن رؤيتك دكتور كمال حمدان ل 2022 أهم نقاط بتقدر تنفذها ومش صعبة على الحكومة اللي بدها تكون، لأنه هن كتير صعبة عليهم كل شيء.
يعني
صعب،
أنا عم أقول أنه هالإجلسيس اللي عم تسألون عنه يعني كأنه مدادات أند يعني، بس مع ذلك أنا بقول وهذه قابل للتحليل إذا في نوايا في إرادة سياسية نحدد الحجم الفجوي
تحديد الفجوي.
عم يقولوا أرقام الأولية وبدون يسألوا الصندوق حولك، دونك هذه أول نقطة. النقطة الثانية الأهم هي أن يحددوا آلية تقاسم الخسائر. هل نبدأ بالمساهمين؟ كل تجارب العالم اللي صار فيها أزمات من هالنوع أو اختلافات بدأ بتحميل المسؤولية للمساهمين في المصارف، لأن المصاري كانت عندهم، كان عليهم يديروا ريسك المخاطر وفشلوا في إدارة المخاطر، ينبغي تحميل المسؤولية. إذا نبدأ بمساهمين المصارف، بالمودعين الكبار، بمصرف لبنان ثم بالدولة، وأخيرا بربما إجراء ترانزفرسال على باقي أصحاب الودائع بشكل هيركت بشري، مش كما هو الحال الآن حيث سياسة اليد المرفوعة والسقوط الحر أدت إلى تحرير كل الأطراف السابقة من اللي بيتحملوا مسؤولية من أي عبء، تحميله من أي عبء من الأزمة، وألقيت على عاتق المواطن الفقير بأكله وشربه وطورية البنزين والمحروقات وانهيار الدخل وانهيار المدخرات. نحن ببلد نادرا ما حصل بالكون انه بلحظة ذاتها بينهار الادخار العمر والدخل الشهري، وهذا اللي عم يحصل.
فإذا
تاني نقطة هي تقاسم، آلية تقاسم، وفي إمكانية لو في إرادة سياسية في إمكانية لتقاسم لتحديد إطار لتقاسم المخاطر. بعدين بدنا نحدد يعني هون فينا نستفيد من، وكمان عم نحلم انه والله التحقيق الجنائي وصل الى خواتمه المحمودي، صرنا عارفين بشكل عام ايد مين جايبة مين. بضوء هالنتائج ممكن نحسن وندقق آلية توزيع الخسائر ايضا، هاي الاجراءات كلها مترابطة. بعدين بدنا طبعا من ضمن الاجراءات نعيد هيكلة القطاع المصرفي، ما ممكن بلد يعود ينهض، الثقة بالاستثمار تستعاد إذا ما أعدنا هيكلة القطاع المصرفي والدين العام والإنفاق العام وخصوصا الإيرادات العامة بأسوأ الأوضاع. البلدان بتفكر بإحداث الثورات في حوكمتها وفي نهج الإداري العام، ببلد فيها التركز للسرم والدخل، وهذا اللي عم تأكد عليه كل التقارير الدولية كل المنظمات الدولية، ما عاد في مطر من أن يكون عندنا نظام ضريبي تصاعدي، وكل هذا بيتطلب لنمشي بهالإجراءات يكون في قضاء. هلا ما في قضاء في ركن ترانزفيرسال، هو وأنا بعطيه الأولوية، كل دولار بيفوت على خزينة الدولة بعطي أولوية في استثماره إلى إعادة تكوين مرتكزات نظام الحماية الاجتماعية، وأهمها اثنين، النظام التغطية الصحية الشاملة والتعليم الرسمي المجاني. هول اللي ممكن يوما ما يأملونا بأنه الهجرة ممكن توقف عند حد معين، وأنه ممكن نستعيد الأمل، لأنه لوين رايحين؟ رايحين نحو فوضى وحروب شوارع وتصفيات وقلة أمن إذا ما بنوفر هالرافعات الاجتماعية اللي بيجوا بباب. أنا عم أقول هول ترانزفيرسال يعني مع الإجراءات، يعني الإجراءات اللي ذكرتها سابقا تحت كلها فيها اللاير هيدا اللي هو اسمه اللير الاجتماعي دي معنا. ولا بأس، لا بأس إذا في يعني ما بعرف إذا بعد عندي رايتين لأقول آخر فكرة. دفعنا خدمة الدين في 25 سنة 82 مليار دولار، تلتن على الأقل غير مبرر تقنيا واقتصاديا وعمليا. 27 مليار راحوا لكل دي استفادت منهم. أنا هون بقول إذا هالقد الاحتياجات المالية كبيرة والبلد عم يفرفط بين إيدينا وبحر الفقراء والعاطلين عن الأمر، إيه بدي أفكر بإجراء يعني مع استواح القضاء، مع رفع الحصانات الحصاني حصانات العامة والسرية المصرفية مع وجود ترسبيتي بالمعلومات عن الحسابات الفردية المصرفية بمصرف لبنان بلجنة الرقابة على المصارف، بدي استدعي هول اللي راكموا مليارات وظهروها وخيرهم، قل لهم أما نرفع السرية والحصانة ونسائلكم عن مصادر تكون الثروات وزيادتها ونخضعكم لضريبة تصاعدية، وإذا ما قدرتوا توفروا ما يقنع أنكم أعمالكم نظيفة 100% تصادر، يعني بدنا نخيرهم إما حبيا تدفعوا ربع أو تلت هال
أو ترفع
أو
ترفع سرية مصرفية.
يعني.
أنا بدي أتشكرك، دكتور كمال حمدان على وضوح هذه الرؤية، على أمل إنه تصير واقع. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، كل عام وأنت بألف خير. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى ختام الحلقة الأخيرة من عام 2021، الندوة 310، وهي الندوة اللي كانت حول راوند أب اقتصادي، جردة اقتصادية للعام مع 9 خبراء اقتصاد بتسعين دقيقة. الخبراء اللي عملوا تقييم عام لأسوأ المحطات الاقتصادية اللي ظهرت بالعام 2021 وقدموا رؤى عملية وواقعية للعام 2022 على أمل أن تطبق من قبل المسؤولين والحكام لخلاص هذا البلد لبنان الذي نحب. أنا بتمنى من كل قلبي لكل اللي تابعونا عام سعيد ويحمل كل الخير والصحة لكل اللبنانيين. بدي اتشكر قبل كل شيء ضيوفي اللي كانوا معنا خلال هذه الحلقة، على أمل مستمعينا أنه يحمل عام 2021 استقرار سياسي واستقرار اقتصادي، على أمل توقف الهجرة والنزف ويبقوا اللبنانية بلبنان صامدين، يوقف النهش وأنه ننهش بعضنا نحن البشر والتجار يكونوا شوي إنسانيين أكتر، على أمل يوقف الجوع والذل، وأيضا إذا ما صار شيء من كل هاللي عم نتمنى نعلي الصوت نملي الساحات نرجع ننتفض، والأمنية الكتير كبيرة هنو نرجع نقعد على الضو مش على العتمة ونبقى أخوة كلنا بالإنسانية. كل عام وإنتو بألف ألف خير وما كنتو بلبنان من شماله لجنوبه. تحية للي رافقوني بهالحلقة، على الإخراج زملائنا توني سفير، أيضا الزميل إلي مسيحي والزميل بيتر شاهين، كمان تحية خاصة لسيدي مخلوف اللي رفقتنا على الاتصالات ولا سوزان. إن شاء الله اللي جاي يكون أحلى، بودعكم بختام السنة وبلتقي معكم العام المقبل. كانت معكم ريما خداج حمادي، بخاطركم.